بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
اسمه وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه حول الدور التربوي للمرأة، حديث له شعب تتطبق تلك الشعب عندما نعرف أننا أن كلمة المرأة إنما تعني المرأة أما وزوجة وأختا وأنثى وأجنبية. فالمرأة توضع في خمسة أقسام، والدور التربوي ينقسم إلى دور فطري ودور شرعي، وينقسم ذلك كله إلى إصلاح وإفساد. دور تقوم به المرأة إصلاحا، ودور تقوم به المرأة إفسادا. حول هذه الأقسام بهذه الصورة ستصل هذه الأقسام إلى 20 قسما لم يزيد، لأن المرأة زوجة لها دور فطري ودور تربوي، كل منهما في إصلاح وفي إفساد. يصبح في كل حالة من هذه الحالات تحتاج الكلام على 4 أقسام، والمرأة قد قسمناها إلى 5 أقسام، 4 × 25. لكن تتبع هذا الكلام بهذه الصورة يقصد بنا، إلا أني أريد ابتداء أن أقول إن المصلحين بدأوا من المرأة، والمفسدين بدأوا من المرأة. فأنتم ترون المرأة مادة إعلان السلع، الإعلانات التي تعلن عن السلع يريدون الناس يعرضونها بالمرأة. ثلاجة تعرض وعلى جوارها مرأة واقفة، وقد يكون ذلك في الصورة أو في الحقيقة. اللي يكتب عن محل يريد من يبيع فيه يقول مطلوب آنسات، مطلوب آنسات يعني عارضات يعني ابن السلع. وتكون هذه من أجل جلب الزبائن، حتى الدخان السجائر يعلن عنها بصور النساء، مشروبات ومأكولات والفرش، كل ذلك تستخدم المرأة في هذا استخدام الحدان، استخدام الحدان للأرض الأجنبية. القرآن الكريم أشعرنا بالدور التربوي للمرأة، بناء وهدم فيما ضربه رب العزة من المثل للذين آمنوا ومن المثل للذين كفروا. فضرب المثل للذين آمنوا بمريم ابنة عمران وامرأة فرعون وامرأتين، وضرب المثل للذين كفروا بامرأتين أيضا، امرأة نوح وامرأة لوط. وضرب المثل للذين آمنوا بامرأتين فقدتا الأسباب، يعني امرأة تحت سلطان جبار كافر يجبر الناس على الكفر، فيقول للنبي المبعوث من عند رب العالمين: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. وامرأة أخرى وهي مريم ابنة عمران التي جعلها الله عز وجل تكملة لآيات قدرته بأن أنجبت المسيح بغير أب. المرأة الدور التربوي، مع أن هناك في الدور التربوي أمر فطري، إلا أنهم حولوا الفطرة إلى إفساد. أمر فطري يعني المرأة تحمل وتلد وترضع، وقد جعل الله عز وجل في نفسها حبب الولد فطرة. أفسدوا هذه الفطرة، أفسدوها وجعلوا المرأة تتحمل عن هذا الدور التربوي، ترغبوها في أن تعيش على هامش الحياة، رغبوها في أن تصبح سلعة رخيصة تعرض من خلالها السيئات، وتنشر من خلالها الرذائل. وأريد أن أنبه إلى أمر الآن، أن اليهود لما انتبهوا إلى هذا الأمر قاموا بمسألتين اثنتين متضادتين. الأولى أنهم اعتنوا بالمرأة اليهودية التي تربي يهوديا في بيتها، والثانية أنهم غزوا كل بلاد الدنيا وركزوا غزوهم على بلاد المسلمين لإفساد المرأة في كل هذه البلاد حتى تفسد الأمة. ولذلك فإنك تلاحظ أن أقدم في كل دين من أديان الأرض يوجد أهله ومعتنقوه كثرة في بلاد وقلة في بلاد أخرى. فالمسلمين في بلاد الإسلام كثرة، وفي بلاد الكفر قلة، والنصارى خاص ومذاهبهم
كثر في البلاد وقل في أخرى، والحناد والمسلمين كثر في بلاد وقل في أخرى، إلا اليهود فإنهم لا توجد لهم بلد هم فيها يمثلون كثرة، خاصة وأنهم أصحاب دين مغلق، أصحاب دين مغلق أغلقوه على أنفسهم فلا يدعون أحدا للتهود، بل ولا يعدون اليهودي إلا كانت أمه يهودية، فلا يعدون الذي أبوه يهودي لا يعدونه يهودي، فإن كان ذلك يدل على أنهم لا يثقون في العشرة، لأنهم يعلمون أن هذا الرحم أنتج هذا الولد، ولا يثقون من أي نطفة خرج، فيعدون اليهودي ومن كانت أمه يهودية درجة رحم اليهودي، إلا أنهم بذلك يحرضون المرأة على أن تبقى في بيتها تربي. ولذلك لو سرت في بلاد الكفر لرأيت الناس يختلطون عليك، فلا تعرف لهم دينا ولا ملة بأشكالهم إلا اليهودي، فهو الذي يدل مظهره على دينه، ويسير بذلك مستعليا حتى يسير بمظهر غريب بين الناس يعلن عن يهوديته، وإنما ذلك لأن من ورائه أما حرضت وألحت وواظبت واعتنت واجتهدت في أن تخرج في ذلك القالب. الدور التربوي للمرأة دور رئيسي هام، ويراد منا أن نغفل الدور التربوي للمرأة. أقول أيها الأحباب الكرام إن الإسلام دين التربية، ودين التربية في كل جزئية من قسماته، لذلك أقول إن البيت المسلم له شكل في بنائه وتنسيقه، هذا الشكل يرتبط بالتربية، يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالعبادة، يرتبط بالعلاقات والروابط الاجتماعية. يعني اسمع مثلا لهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطهارة من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صعدت فوق بيت حفص فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. هذا الحديث نمر عليه، بل قد يقول بعضنا لماذا ذكر هذا الحديث؟ يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يبول المفروض ان يغض بصره، وهو قد غض بصره، لكن لماذا عاد ليخبر هذا الحديث من فوائد هامة عندنا. فعندما يقول صعدت فوق بيت حفصة ما الذي مكنه من الصعود؟ أنه له أخت. إذن هذه علاقة تربوية. قلنا النساء خمسة أقسام: أم وزوجة وأخت وبنت. فكانت الأخت بابا له لنقل العلم، باب تربوي. فصارت حفصة أخت لابن عمر نافذة تربوية له ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فيقول صعدت فوق بيت حفصة، بيت حفصة هذا شباب والله مسقوف. فإذا قلت مسقوف فكيف يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقول؟ سماوي وهو يعني يثبت السماوي ثم العوراء يفرد ويجامع زوجه ويتعرض والامر مكشوف حتى يراه. يبقى لا بد ان يكون للبيت جزء مسقوف يحمل عورات وجزء مكشوف يدخل الهواء والشمس ينقي البيت من داخله. هذا البيت مفقود هندسيا عندنا في هذه الايام. كلما تعجبون عندما اقول اني قرات في سنه 1978 في مجلة صادرة عن نقابة المهندسين تقول إن حل أزمة الإسكان في مصر يرجع إلى المسكن الإسلامي الذي يتكون من طابقين. كان نقابة المهندسين تعرف النظام الإسلامي له نظام في البيوت، والبيت يتكون من طابقين. هذا البيت يا إخواني يأخذ الجزء الأكبر من هوائه وشمسه من وسطه وداخله. احنا الان عندما نبني البيوت بنجعل النوافذ الكبيرة على الخارج وبنجعل جزء صغير كده نود نوم الغيناه من اجل الانارة. هذا الجزء في البيت الاسلامي اساس يقوم بدور لا يقل عن حجرة النوم، لأنه موطن التربية. اليوم الولد إذا أراد أن يلعب ويلعب أمه فضلا عن أبيه تقول له الشاب، فيخرج الولد وقد تربى في شارع لم يتربى في بيته. لكن لما كان هذا الجزء الأساسي في وسط البيت متسع، النوافذ عليه والأبواب عليه، صار ذلك الجزء هو المكان الذي يلعب فيه الطفل، فيلعب ولا يسمع إلا كلمات من مربيه، من أبيه وأمه وأخيه وعمه وجده وجدته، يسمع الكلام المربي فيتربى. ولذلك كانوا قديما يقولون هذا من بيت فلان، من بيت فلان. وكانت أمثالهم يقولون فيها الولد سر أبيه. أما اليوم وقد أخذناهم من الطفل أحسن الطرقات يتعلمون منها فيأتينا الولد وقد تعلم الشرور والسلح من الطريق. لذلك يخرج ونحن نقول الولد تعلم كلام بسيط وتعلم كذا لأنه تعلم على غير رقابة في غير رقابة. أقول يا إخواني كلام المهندسين أن هذا النظام هو حل أزمة الإسكان ويسكن. تسأل نقابة المهندسين فيما قاله محررون، لكن أقول أيضا إن العسكريين الذين يقولون بحماية الأمة لبلدها تنادي بهذا البيت الإسلامي الذي ينتشر فيه الناس فيغطون رقعة الأرض التي يسكنون فلا يستطيع العدو أن يباهتهم في عمق بلدهم، لأن البلاد تحدث ما يسمونه بالمقاومة الشعبية التي تمنع العدو من التوغل حتى يصل إلى قلب البلد. أعني بهذا الكلام أن أقول إن المسألة التربوية ليست مسألة سطحية ساذجة كأولئك الذين يقولون التمثيلية دي لها هدف تربوي والمسرحية دي لها مغزى تربوي. فهم التربية في الإسلام أصيلة أصيلة، التربية موضوعة مع البناء مع البناء مع كل شيء. هذا البيت المسلم يسكن فيه كما قال رب العزة بنينا وحفدا، يعني الله جلت قدرته عندما يمتن على بني آدم بأزواج أخرج منهم بنينا وحفدا. طب أخرج بنين وأخرج بنات، لماذا قال البنين وعقب بعد البنين بالحفدة؟ هل هذا إهمال لشأن المرأة؟ لا، لأن المرأة عضو في بيت آخر، عضو في بيت آخر، أما البنين فهم يبقون مع الأجداد، يبقى الأجداد والأحفاد والبنين. يعني أن المرأة عندما تأتي لتتزوج فتأخذ زوجها بعيدا عن أبيه وأمه قد جنت زوجها، وهذه جناية الإثم، وعلى أم زوجه، وهذه جناية إن كانت أكثر لكنها أيضا هينة، وعلى نفسها وعلى ولدها. ذلك أن هذا البيت المسلم فناء واسع ومن حوله المساجد، من حوله الغرف الحجرات، كل حجرة يمكن أن تتصل بما فوقها بسلم مضخم. تعيش كل امرأة في هذا العش وهي ضمن هذا المجتمع. الباب الرئيسي واحد، عندما يأتي الضيف ليريد أن يستأذن هو بعيد عن كل هذه الحجرات وهو قريب من طيف يدخله الضيف. فإن جاء ضيف الجد ولم يجد، وجد الولد أو وجد الحفيد أما نظام الشقوق التي نسكنها، الشقوق، لأن الشق مذكر شقة، والشقوق هي سكن الفرسان وسكن الأفاعي والحيان. انظر إلى هذا الاشتقاق العجيب، بيت تسمونه شق، ينبغي أن يكون ذلك بيت، فعندما تنفصل المرأة بهذا البيت ويأتي ذلك الضيف ويطرق الباب والرجل غائب، فلا بد أن تفعل أحد السوءتين، إما أن تتركه في الطريق وقطع المسافات الثوان يطلب أن يأتي وصالا لرحم أو زائرا لصديق أو مؤتمسا بذلك البيت أو تدخله والأمر أضر وأكبر. لكن في ذلك البيت يدخل فيجد من ذريته من الرجل الذي يريد، أو يجد أخا له أو أبا له أو ابنا أو ابن أخيه. الأوراق فيه مصانة، فالمرأة لها مملكتها المصغرة هذه، ولا تحتاج كل واحدة أن تأتي فتزيد من الأعباء المالية في البيت بأن تؤسس في كل أجرة موضعا للضيف، إنما في هذا المسكن للعائلة كلها موضع واحد للضيف يسير أن يقيم فيه أياما بغير أن يخترق عورة أو أن يعتدي على سوءة أو أن يبدو له شيء. وتصور معي لو أن امرأة ذات سلوك فاسد دخلت إلى ذلك البيت، زوجها له أخ بزوجته وله أم وله أخت، فكل طارق للباب داخل إليها معروف، إن كانت امرأة فهي تختلط مع سائر النساء، وإن كان رجلا من محارمه فإنه معروف باب بوجهه، فلا تحتاج إلى أولئك المتنصفين الذين يقولون دخل رجل في صورة امرأة منتقبة. البيت فيه نسوة أخريات، فهل تستطيع المرأة المنحرفة أن تمارس انحرافها في ذلك البيت الإسلامي؟ الجواب لا. فكأن هذا البيت يحمي المرأة التي تربت على الانحراف من انحرافها فتستقيم. أما المستقيمة عندما تسكن في تلك الشقة المنعزلة البعيدة فيشكل على أصحاب الأناعيم من أهل الأهواء أننا تفسدين أن يخدشوا فيها وأن يسيئوا إليها، فتبقى في حيرة شديدة تستنشق بعصمتها أشد عناء مما تمسك بالجمر. إذن يا إخواني، الإسلام جاء بالأمر التربوي الكامل، ولا يعقد على الرجل إذا كبر أحد أبنائه أو أحد أحفاده أن يفصل له في هذا البيت الذي يسهل التوسع والتقسيم فيه أن ينشئ فيه زاوية لهذه الزوجة الجديدة، تجد فيها مكان نومها ومكان إعدادها لطعامها ومكان استقبالها لمحارمها، تجد ذلك كله بغير خدش للحياة ولا إثارة للشهوات ولا اختلاط مع الأجانب والأجنبيات. أقول إخوة الإسلام، الذين الإسلام جاءنا بالأمر التربوي الذي ينبغي أن نحرص عليه فنتنبه. إذن الإسلام وضع لنا إطار تربوي، المرأة في عمق البيت والرجل في ظاهره، لا يرى الرجل زوجة أخيه لأنهن ينتقلن من مخدع إلى مخدع، وإذا أراد الرجال أن يجتمعوا معا فلهم الموضع الذي يأتي فيه الضيف والذي يجلس فيه الأب والجد، يجلس مع أحفاده وأبنائه. تجد أن الذي رب الأرض وقعد عن الخروج للعمل هو الذي تفرغ لتربية الحفيد، فيصبح العمق التربوي كبيرا خبرة. لكننا في نظام البيوت اليوم قد أسعد كاهلنا أن نؤسس البيت، ثم أسعد كاهلنا أن ندفع أجرته، ثم أسعد كاهلنا إنفاقه اليومي. من أجل ذلك قلنا للمرأة حي خروجي، تربين الدجاج ودع الأولاد، فنحن نحتاج إلى المال، فهي تعتني بالدجاج للآخرين ولا تعتني بالأولاد لنفسها. أرأيتم أحدا يطلب القوت وعمره دون العام، يخرج يعمل يطلب الرزق ولم يبلغ العام بعد؟ إنما المرأة الموظفة يطلب القوت إن بلغ 90 يوما، ذلك إن كان هو الولد الأول أو الثاني أو الثالث. فإن كان فوق الثالث وجب عليه أن يفرض قوته من أيامه في الشهر الأول، فلا يحل له أن تجلس أمه معه إلا شهرا واحدا. ذلك أن الولد إذا خرجت أمه إلى العمل لفوه في الثياب ودستروه وحملوه إلى دور حضانة صناعية يداوم فيها من الصباح إلى المساء، والعجيب أنه يداوم على عجز احتباس ككثير من الموظفين، فكثير من الموظفين وظيفته أن يأتي في الموعد وأن يخرج في الموعد ويستحق الحج على ذلك حتى ولو لم يؤدي عمل. العجيب أننا لا نؤتيه الأجر، لا نؤتيه الأجر، وإنما خرج لتتمكن أمه من العمل وليسها قعدت فأخلت المواصلات من الزحام، وأخلت ووفرت كثير من الثياب، ووفرت كثير من هذه الأشياء، فحلت كثير من المشكلات التي عندنا. لكنها خرجت، والعجيب أنها تأخذ مكافأة مرتدا على إهانتها لولدها وإهمالها له هذه المدة الطويلة. رد العزة خلق اللبن في ثديها طازجا فاختزلت، اختزلت 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، وإن كان الأمر يحتاج إلى مواصلات تأخذ منها الوقت الطويل، فإنها ترضعه اللبن مختزلا. أين الدور التربوي للمرأة؟ رب العزة حدد للمرأة في قوله وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. يتساءل كثير عن المرأة كيف تعيش مع والد الزوج ووالدة الزوج، ونقول يا إخواني إن إخراج الزوج من بين أبيه وأمه جريمة عظمى. تأتي الزوجة بعد ذلك وتقول حماتي تتعبني تؤذيني، فبعد أن ضربتها في ذلك الصميم فانتزعت الولد منك جئت لتظهر الشكاية وأنت صاحبة الجريمة العظمى. إذا يا إخواني الدور التربوي للمرأة إنما يتحقق في ذلك البيت، بيت يعيش فيه الأبناء مع الآباء مع الأجداد مع الأحفاد. يكون ابن الأخ في سن عمه الأصغر، انظر إلى حالنا نحن، الولد نشأ من أبيه وأمه فلا يجد ولدا آخر من سنه يبادله الحديث الذي يفهمانه معا ولا يفهمه الكبار، والأعمال التي يفهمها معا ولا يفهمها الكبار. فتجد أن الأب والأم يريان أن منصب الأبوة والأمومة منصب لا يغني عن منصب الأبوة، فينزل الرجل بأبوته وتنزل الأم من أمومتها ليمثلوا دور الأطفال. فتجد الرجل يحتاج إلى أن يتنزل مع الطفل فينطق الراء لاما. ليه عايز يكلم الولد بلغه قريب من اللغه؟ في هذه قناعه منه ان وظيفه الولد معه وظيفه هامه، وظيفه هامه. ما الذي دعاهم لذلك؟ ان الاسر تفتتت وبعدت، فخرج الطفل وحيد لا يرى من حوله اطفال، لكن هذه زوج عمه، وهذه امرأة عندها طفل، وهذا عمه وليد صغير يفوقه بعامين أو بثلاثة أعوام، يتعاونون جميعا على التربية، على الإحسان والإعداد، حتى لا يحتاج الأب أن ينزل من منصب الأبوة، يبقى محافظ على منصب الأبوة. وأما منصب الطفولة التي تكون معه فإنه منصب مشمول للأطفال الذين يوجدون في ذلك البيت. أحبابنا الكرام، قد يظن الكثير أنني أتكلم عن عالم غير عالمي. لا يا إخوان، إن 96% من أرض مصر شاغرة لأننا لم نبني البيوت على هذا النظام. 96%. ثم نقول الأرض المتر فيها ب1000 جنيه، لا ده 1000 ثمن متواضع، ب10 سنوات وهكذا. الله، ما الذي دعا لذلك؟ الأرض بالمجان. فاشتريت الأرض بالمجان فلا داعي أن تتسع ولا أن تعلو ولا داعي إلى أن تضيق على نفسك، ولكن توسع في بيتك حتى تحيا مع زوجك وأولادك في سعة، تورث سعة خلق بدلا من أن تورث ضيق خلق. فتجد الزوج يثور لأقل صوت يسمعه، الرجل إذا أراد أن ينام والطفل فطرة يريد أن يلهو فأحدث الأصوات فتأذى الولد وتألم وتأذى الرجل وتألم من ولده. لكن ماذا يفعل الولد؟ أين؟ وقد جعلتم المساكن على هذا النظام العجيب. أقول إخوة الإسلام، هذا النظام يتيح للجميع أن يمارسوا الدور التربوي الذي يربون به جيلا حسنا، جيلا طيبا يعف عن سماع الكلمات البذيئة في الشوارب والطرقات. هذا الدور التربوي فيه كما ذكرنا دور فطري. الدور الفطري بيبدأ في شأن الزوجة التي تصبح سكنا لزوجها، سكنا لزوجها، فيسكن إليها فيتغشاها فيقضي وطره وتقضي وطرها، فيتكون التحاب بينهما عجيب. إننا نريد أن تكون فترة الخطوبة فترة دراسة، يعني الرجل يدرس، الخاطب يدرس مخطوبته، والمخطوبة تدرس خاطبها. ماذا يدرس فيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأنفس صناديق مغلقة يفتحها الله. عندما علمنا إذا دخل الرجل بزوجته أن يضع يده على جبهتها فيقول اللهم إني أسألك خيرها، يعني صندوق مغلق فيه خير، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، صندوق مغلق فيه شر. فهو يلجأ إلى الله ليستخرج الخير وليدفع الشر. لكن هو حيدري علشان يعرف الأخلاق ويعرف الطبيعة، القاعدة كل خاطب كاذب فهو يظهر أحسن ما عنده وهي تظهر أحسن ما عندها. وفترة الخطوبة ليست فترة تحابب ولا تآلف، إنما الحب بالتحبب، والود بالتودد، والألفة بالتألف. فإذا أرق الزوج يوما فرأى الزوجة قامت له تمرضه، دخلت المحبة في القلوب. لا على الحال الأول، الحال الأول الزوج في الشهر اللي بيسموه عسل، سهل إن هو يعني بعيدا عن زوجته. لكن تجد الرجل الذي صار في سن كبير متعب لا يستطيع جماع لزوجته، إذا غابت الزوجة عنه ليلة يتألم، يريد ماذا تريد منه؟ إنها الألفة التي تكونت نتيجة حياة طالت، فصاروا كالأعضاء معا. اليد لا تستغني عن اليد الأخرى. انظر إلى ذلك في الآباء والأجداد، تجده واضحا جليا. يحتاج الزوج إلى زوجته، أما الشاب فيمكن أن يسافر السنوات ويقضي بقصد أن يؤسس ويكون ويجمع المال. كل ذلك لأن الدور التربوي للزوجين بالألفة بالمحبة، فالزوج يتحبب لزوجته. والعجيب أننا نفهم بعض المقاصد الشرعية على غير ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزوج أن يكذب على زوجته وللزوجة كذلك، فليس الكذب معناه أن تعد الطعام الذي يكرهه وتقول له لا هذا الطعام الذي تحبه، إنما أن يصف كل منهم حال القلب مبالغا بما فيه. يعني خرجت عن البيت وبقيت خارج البيت ساعات طوال، ثم رجعت فجاء الشيطان إلى زوجتي وقال لها أنت عارفة كان فين؟ والله جلس مع مين؟ والله ذهب لمين؟ فلما حدثتني قلت لها أنت لا تفارقي خاطري لحظة، وهي لم تخطر على بالي لحظة. هذا الكذب لتأليف القلب، حب للتحبب، ود يخلق بالتوسط، ألفة تأتي بالتألم. هذا الدور الفطري الذي تقوم به المرأة من إشباع حاجاتها وحاجات زوجها إنما تجعل بيتا مترابطا، فيتربى الولد في هذا البيت المترابط، يحتاج إلى أبيه ويحتاج إلى أمه. تتناسب هذه الحاجات الفطرية مع الأم التي تبقى في البيت والتي يحتاج إليها الولد والتي تحمله في أحشائها. هذه عن المرأة زوجة، الحاجات الفطرية في المرأة زوجة. فإن تخطط ذلك إلى أمر الإفساد فأباحت المرأة نفسها لغير زوجها. خرج الولد وهو لا يعرف أباه، فشافحت الحيوان في ذلك، أن الحيوان لا يخرج الحيوان وهو يسأل أين أبوه ولا ينسب إليه، إلا في بعض صنوف الخيل نقول هذا خيل أصيل، وإنما أيضا يعتنون بالأمومة ويطلقون الأمومة. هذا الدور يفسدونه، فتخرج المرأة عارية فتنظر إليها الأعين الولهانة. وإنهم جاءوا يوما، لعل بعضكم قرأ هذه المسيحية التي كتبتها من بضعة أشهر، قلت فيها إن ثعلبا جاء إلى الدجاج في قفصه وقال ما أحلى الحرية وما أجمل الهواء الطلق، من الذي ظلمكم معشر الدجاج وجعلكم محبوسين في قفص؟ ظلم ذلك الحبس. فأخذ الدجاج لذهابا فيما بينه، إنه طريق حر ونحن حبيسون، فأخذ يغويهم ويقول حبسموا الأقفاص اخرجوا. فكل من خرج من القفص وجد من الثعلب سبعا مفترسا أكلا. فهكذا أيتها المرأة تحرري اخرجي، لا لماذا يحبسونك في البيت؟ سعادة يظنونهم وعار مصلحون ويتغنون بهذه الكلمات اخرجي واظهر المفاتن. فها هي أوروبا يحمل جريرة الولد، أمه تسأل الملايين من سكان أوروبا وأمريكا، تسأل الرجال ألك ولد؟ يقول لا. لا لماذا؟ لأنه نزع على هذه مرة وعلى هذه مرة، فلا يدري من الذي حمله منه. أما المرأة فهي تعرف. ولذلك كان ما أدهشني أني أرى الرجل الرجال في أمريكا يركبون سيارات صغيرة، والنساء يركبون سيارات كبيرة كتير. إيش معنى النساء سيارات كبيرة والرجال؟ فلما دققت الأسطر وجدت أن الرجل دخل إلى البيت المرأة ثم خرج وترك لها أثر جريمته في الولد الذي بقي في أحشائها. فلما حملت ووضعت، الولد يحتاج إلى فراش لينام ويحتاج إلى إعداد للطعام، وهي تريد أن تعمل لتؤدي ذلك كله. فجعلت في سيارتها الفراش والمهد ومكان الطعام ومكان الجلوس، لذلك احتاجت إلى سيارة كبيرة. ولذلك فإن أشقى نساء العالمين نساء أوروبا، نساء أوروبا وأمريكا، لأنهن لا يجدن طعم السعادة، لا يجدن طعم السعادة. فالسعادة في العش، في البيت، في الزوجة والولد. ثم أخذوا يزهدونهم في الحياة الزوجية. إحنا عندنا الأسرة تعني زوج وزوجة وأولاد، فقالوا لهم الأسرة ممكن تكون رجلين ويمكن أن تكون امرأتين، ثم قالوا يمكن أن تكون الأسرة امرأة وكلب، أو امرأة وقط، أو رجل وكلب، أو رجل وقط. ثم يكتبون لافتات في الشوارع كده $100 غرامة لمن يترك غائط كلب. ورسمين الكلب بيتغوط، وترى الفتاة العقد الطرية في ريعان الصبا في البرد القارس الشديد الذي يحتاج الولد فيه إلى أن يتبستر لينام. الكلب يبقى يعوي حتى تخرجه، فلا بد أن تخرج معه إلى البرد القارس الشديد. ثم إذا خرجت فإنه يأتي إلى جانب من الطريق يتغوط، ولا بد أن تمد يدها لتحمل غائطه وتضعه في حقيبتها حتى تمر إلى أقرب شلة من المهملات لتضعه فيها، تتأبى أن تنظف طفلا لتنظف كلبا. انظروا إلى هذا التجني، إلى هذا الانقلاب الفطري. فالمرأة في دورها التربوي الإسلامي شريفة، عالية شريفة، لكنهم حقروها تحت اسم الفرعية والمدنية والتقدم. ولذلك تجد في المحلات جانب كبير السوبر ماركت للكلب والقط يفوق الجوانب التي هي كثيرا للأبناء. وتجد إحصاء، مثلا هذا الإحصاء يعني رأيته من 7 أعوام في أمريكا. أمريكا بها 50 مليون كلب، ويتعجبون أن توجد عندنا كلاب ضالة، وأن نأكل الكلاب، لأنهم إذا وجد قائد السيارة رجل وكلب ولا بد أن يصدم أحدهما، فالأقل في الجرم أن يصدم الرجل، لأن الرجل صاحب عقل ممكن يفادي نفسه. أما إذا صدم الكلب فالسجن من حقه، ولا يستطيع أن يتخلص من نفسه. انظر إلى هذه المهانة التي أصابته. أقول إخوة الإسلام إن الدور التربوي للمرأة الدور التربوي للمرأة
أما ليبدأ أيضا هذا الدور التربوي للمرأة أما بأن تكون المرأة هي الحرف، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم. أم سليم تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة وقد غطت وجهها سلبت يمينك فضحتنا، أو تحتلم المرأة؟ فقال ابن سلمة فبما يشبهها ولدها إذن. إذن المرأة مشاركة للرجل في بناء الولد، تشارك الرجل في بناء الولد، والله هيأها فطرة. فالجنين يجد مضطجعات في بطن أمه وأماكن للتحرك ومياه وسط يستطيع أن يعيش فيه ويستريح وينبض القلب. ليست الأم هي التي جعلت القلب ينبض ويتحرك، حتى يبقى في ذلك أشهر تسعة في مكان هيأه الله سترة، ثم يخرج ذلك الولد تستقبله القابلة لينبت الله عز وجل له في الثدي لبنا، ينبت الله عز وجل له في الثدي لبنا، يخرج ذلك اللبن متحولا من بطنها إلى ثديها لترضعه، وتصبح الأم ترضع الولد في الأشهر الثلاثة الأولى كل ساعتين، ثم يأخذ في التدرج ليصبح كل ثلاث ساعات، ثم يتدرج. كل ذلك والله يخلق اللبن في ثديها طازجا وهي تختزله إذا خرجت كموظفة تعمل، فيصبح ذلك اللبن في اختزاله ضارا عليها مضعفا لإضرار اللبن الذي بعده ويحتاجه الولد، فتكثر النزلات وتكثر الأمراض على ذلك الولد. هذا دور تربوي للمرأة، دور تربوي في بناء الجسد. المرأة رب العزة جعل الدور التربوي لها في بناء الجسد دور هام، حتى أن أسنان الأم تنحر سوسا ليتكون عظام الولد. لذلك مش المرأة أن تختار من الحذاء، ونحثها على أن تتغذى الحذاء الذي يبنى به عظام الولد، وهذه مسألة فطرية موجودة حتى في الحشرات. ولذلك يا إخواني تعرفون البعوض اللي بينزغ إناث البعوض ولا ذكور البعوض؟ الإناث. لماذا خلق الله لأنثى البعوض أجزاء سن ساقط ناص، بينما جعل لذكور البعوض أجزاء سن لائق ناص؟ لأن الذكر بيروح على رحيق الأزهار غذاء محدود القيمة الغذائية، أما البعوض قد يأتي على دم الإنسان ذو قيمة غذائية عالية، لأن عليها أن تكون الأجنة، أن تكون البيض، أن تكون الأجيال التي تحتاج إلى تغذية لا يحتاجها الذكر. فالله عز وجل جعل المرأة كذلك، هي تحتاج إلى الغذاء، والله جعل الغذاء من ولد فطري حتى انه يسحب من رصيد المرأة، من رصيدها في الحمل والرضاع من عظامها وأسنانها حتى تتكون عظامه وأسنانه. لذلك هذا الأمر الكفري أو كذب رب العزة، وهو دور هام في البناء والتربية. الفطرة اللي جعلها رب العزة في الأم أنها تحب أن ترى الولد مستريح. رب العزة يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية دي في سورة البقرة في معرض آيات الطلاق والزواج. الطلاق شيء عجيب، يقول والوالدات يرضعن في معرض آيات الطلاق. لماذا؟ لأن الرجل إذا طلق الزوجة فأراد أن يكيد لها يأخذ منها الولد، وإذا أرادت أن تكيد له دفعت إليه الولد. يبقى الضحية هنا مين؟ الولد. فقال رب العزة والوالدات يرضعن، فلا يجوز للرجل أن يعاقب زوجه بحرمانها من رضاع ولدها، ولا يجوز لها أن تعاقب زوجها بأن تلقي الولد عليه فلا ترضعه. ويقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذه الحاجات الفطرية حاجة للولد، لكن إيذاء الزوجة في أن ينتزع الولد منها. ولذلك المرأة لما تأتي ترضع ابنها كده وصراحة إنه نام واستراح تضعيه سعيدة مسرورة إن الولد شبع من لبنها، فإذا أعطته ولم تجد لبنا في ثديها أو أخذ اللبن ولم تصبح حزين حزينة. فالله جعل السعادة الفطرية عندها مقرونة بسعادة ولدها. هذا ضر تربوي فطري للمرأة. إذا أنت اخترت المرأة ذات الدين فإنها تلقم الثدي على ذكر اسم الله، تحمل الولد بسم الله، تطعمه وتعطيه الثدي بسم الله، تنيله في الفراش بسم الله، تنظف له الثياب بسم الله، فيجد الولد ذكر الله قرين كل راحة وسعادة له، فيخرج فقد ذكر الله. هنا التكامل الفطري والشرعي، التكامل الفطري والشرعي. فالوالدات يرضعن يربين. المرأة اختر ذات الدين، ذات الدين تربي الولد. هناك تكامل فطري، تكامل فطري. هذه يا اخواني عناصر سريعة لموضوعنا الطويل. موضوع انظر بيبدأ من فين؟ من البيت في بنائه، ومن الزوجة في اختيارها، وبيمتد إلى بقاء الولد ومجيء زوجه مع آبائه وأجداده في بيت واحد. هذا نظام تربوي إسلامي، نظام يتعاون فيه كل شيء، يرتبط بالشمس التي أشرقها الله مع الأرض التي بنينا عليها البيوت خلقها الله، مع الحاجات الفطرية من لبن في الثدي ومهد في الرحم، وحاجة للزوج مع زوجته وتربية للطفل. كل هذه ليست عناصر متناثرة كالظل. السامع إذا لم ينتبه إلى ذلك الإطار فهي عناصر مترابطة تنتج ولدا صالحا يسعد عندما يقلد والديه. فيرى الأم تسعد إذا نطق بكلمة فيبقى يكررها، ويجد الوالد يسعد إذا تكلم بكلمة خير فيبقى يكرره. ولذلك يوصل والدان ألا يقبل من الولد سيئ القول، إنما إذا تكلم بخير قبل ذلك الكلام وحسنه فيثبت عنده سلوك. لكن يأتي لإعوجاج السلوك من الأولاد عندما يقول له اشتم أمك يا حبيبي، اشتم أبوك، ولما يشتم يقوم يضحك وينبسط لأنه ابتدى يتكلم ومبسوطين لكلامه، فتثبت عنده هذه العادة المرسولة. انظر إلى هذا الأمر الفطري. أريد أن أنتقل سريعا، إذا كنت أنا تكلمت عن الأم والزوجة فإن الأم والبنت لا تنفصل عن ذلك الأمر التربوي. البنت لها في الأمر التربوي أدوار كثيرة، إما أن تكون باب حسنات كما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأطعمتها تمرة لم تجد عندها سواها فشقتها بين بنتيها، وفي حديث آخر أنها أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت هذه البنت تمرة وأعطت الأخرى تمرة ورفعت الثالثة إلى فمها فأشارت البنتان إليها فشقت التمرة بينهما. فلما أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: من ابتلي بهذه البنات بشيء ابتلي، يعني اختبر، مش البنت بلية، اختبر من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار. يبقى إذن الرجل يرجو الجنة ببناته. لكن يأتي الدور التربوي من البنت عندما ينشغل الرجل والمرأة في بيتهما شغلا يشغلهما عن بعض الطاعات، فنذكر في ذلك مثالين. الأول مثال جليبيب، عبد الأسود القصير الدميل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: إني أريد أن أخطب ابنتكم. قال: لقد انتهى تشريف. قال: إني لا أخطبها لنفسي، إنما أخطبها لجليبي. فقال الرجل: حتى أرى رأي أمها. فعاد إلى بيته وقال لجليبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت: لقد انتهى تشريف. قال: إنه لا يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبي. قالت جليبيب: أولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتنا إلا جليبيب؟ قل له إنا لا نزوجه. فلما سمعت البنت بذلك خرجت وقالت لوالديها: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته؟ إن كان قد رضيه لي فقد رضيته. فكأنما جملت عن والديها فقال: نعم، إن كان قد رضيه لنا فقد رضينا. التربيه من البنت. والقصة الثانية في عمر بن الخطاب، كان يعش في المدينة فسمع صوت امرأة تقول لابنتها: قومي فامزجي اللبن بالماء. فقالت لها: إن عمر نهى عن ذلك. فقالت: إن عمر لا يرانا. فقالت: ولكن الله يرانا. فعاد عمر بن الخطاب إلى أفلائه وقال: من له؟ في زوجة يكون فيها خير الدنيا والآخرة، فتزوجها أحد أبناء عمر فأنجب منها ولدا كان من ذريته عاصم صاحب القراءات في القرآن المشهورة المعروفة. إذن أيضا التربية هنا جاءت من مين؟ من البنت لأمها، من البنت، لأنه كثيرا ما يشغل، وهذا ما يحدث عندنا في بيوتنا. المرأة شافت بنتها كبرت وخافت عليها الأزواج ما يدوش، فبدأت تلبسها مما يظهر مفاتنها ويكشف محاسنها وتدفعها أن تخرج بين الناس حتى يراها من يرغب في خطتها. تريد رزق الله بارتكاب معصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يستغرب أن تأتي التربية للآباء من الأبناء، فإننا نشاهد في كثير من مكاتب تحفيظ القرآن، الكلام اليوم ليس الذي كان تاريخي قديم، في كثير من مكاتب تحفيظ القرآن التي نقيمها أن يكون المحفظ رجلا حصيفا يحب الأبناء مجلسه ويحفظون ويحافظون على درسه، فيعلمهم خلقا قويما فيرجعون به إلى البيوت فيعلمون الآباء ذكر الطعام والشراب، ويعلمون الآباء كثيرا من آداب الإسلام. في أحد هذه المكاتب جاء رجل إلى المحفظ وقال له ارفق بي أنت تفعل بي شيئا كثيرا. قال ماذا؟ قال والله ما يذل عنقي لك إلا أن الولد حريص على مجلسك. قال وماذا في هذا؟ قال أنا رجل مدخن، وهو كلما حاولت التدخين قال لي حرام حرام حرام، جعلت حياتي صعبة، ارفق بي. فانظر، استشعر الرجل وتمنى أن يترك التدخين لا بموعظة الخطباء ولكن بتربية الأبناء. المسألة يا إخواني مسألة عظيمة متشابهة طويلة فيها مواقف كثيرة، ولذلك انظر إلى القرآن الكريم في قصصه، تجد القرآن الكريم ذكر قصصا تربوية ذكر فيها النساء الكثيرات. فموسى ابن عمران، هل ذكر القرآن عن أبيه شيء؟ ولكن ذكر أمه وذكر أخته وذكر التربية في ذلك، فالله ربط على قلبها فأخرجت موسى. ورب العزة سبحانه وتعالى بيّن لنا زوجة إبراهيم والتي حملها بعد أن ولدت إسماعيل بعد طول حمل، فذهبها إلى بلد غير ذي زرع وتركها وولدها وهي تنادي عليه يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ يعني لم تسأله طوال هذه الرحلة الطويلة إلى أين نحن ذاهبون، ولكنها ذهبت معه تطيعه تعلم أن جنتها فيه، حتى إذا تركها وعاد صار الأمر أشد من أن تسكت فأخذت تنادي عليه وهو لا يلتفت، فلما وجدته لا يجيبها قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام يختار لولده الزوجة الصالحة، فلما كبر إسماعيل فتزوج وجاءه إبراهيم فلم يجد، سأل عنه فقالت له زوجه خرج يصطاد، فسألها عن عيشه فقالت نحن في شدة، وذكرت أشياء تسيء إلى عيشهما، فقال إذا جاء فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء فأخبرته قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. إذن فهو يختار له الزوجة وتأتي الأخرى فيأتيها إبراهيم فيسألها فتسمي خيرا، فيقول فما طعامكم؟ فتقول الخبز واللحم، فيدعو لهما في طعامهما ويقول إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقل له يثبت عتبة بابك. المرأة موضع التربية وهي المحصن، بل هي راحة الزوج. ولو أنك نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إلى غار حراء يبتعد عن بيته وينام في مكان حفر موحش ليس فيه إلا الهواء والدواب، وبعد ذلك يرجع إلى بيته ليتزود بمثلهن. فلما أصابه شيء آذاه في آخر أمره ورجع ينصفت ويقول دثروني، إذا بها تعلن رضاها عن حاله فتقول له أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتسقط الحديث وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. امرأة تحول عليه يجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من تصدقه إذا كذب الناس، من تؤمن به إذا كفر الناس، من تعمل بالشرع الذي جاء به إذا ابتلع الناس، كل ذلك لأنها امرأة جعلها الله عز وجل ذات كمال فواست زوجها خير خلق الله قاطبة، فبعث رب العزة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه خديجة فبشرها فأقرئها من ربك السلام واقرئ مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا ورب فيه ولا نصب. انظر أخ الإسلام، المرأة وبعدين يقولون المرأة نفس المجتمع، ده علشان ايه؟ علشان زي نقابات المهندسين بتخدم مين؟ المهندسين. ونقابات الاطباء بتخدم مين؟ الاطباء. ونقابات المعلمين تخدم المعلمين. لكن الله جعل المرأة خادما لزوجها والزوج خادما لزوجته، فكما أن اليد اليمنى لا تلوم اليسرى على ما أصابها بل ترى أن الواجب عليها تنظيفها، فإذا رأت قدرا في اليسرى علمت أنها مقصرة واليسرى كذلك، فالمرأة تجد التكامل بينها وبين الرجل. فلا نقول النساء نفس المجتمع، كيف تكون نصف المجتمع وما تسلسل احد الا في رحم امرأة؟ فمن تعاد؟ أتعاد الأمة او تعاد البنت او تعاد الزوجة او تعاد الأخت؟ ينبغي ان نعلم ان الرجال كل المجتمع وان النساء نصف المجتمع وان ذلك التقسيم انما هو استدراج شيطان ليخلق العداء بينهم. ورب العزة سحب العداء من الرجال والنساء ليكون ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الكلمة الأخيرة لأن الموضوع سيطول منا: التربية السلوكية في البيت تربية مواقف، تبدأ من أول يوم في الحياة الزوجية. فالزوج لما يضع يده على جبهة زوجته ويقول بسم الله وهي تؤمن بالله، تقول يا أخوة إيه؟ بسم الله. اللهم إني أسألك خيرها، تقول آمين. وخير ما كفلتها علي، تقول آمين. وأعوذ بك من شرها، هي لا تريد أن تظهر خطائحها، فهي أيضا تؤمن آمين. وشر ما جبلتها علي، تؤمن آمين. لكنك أنت أخذت حظك مني بسؤال الله وأنا أؤمن به، فهي تسأل الله أن يخرج لها الخير مني وأن يدفع عنها الشر مني. لأن الرجل النساء شقائق الرجال، فكما ركب في كل واحد منهما خيرا وشرا ركب في الآخر، ولا يدفع الخير إلا الله، لا يدفع الشر إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله. ثم يأتي في الأمر الذي من أمر فراش أو طعام أو شراب، فيتعلمان السنة في هذه المواقف. ثم في كل أمر يعتادان ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ليمتثل ذلك حتى إذا دخل عليهما شيء يكدر الصفو أدركت أن العفو يأتي عندما ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له لماذا تكدر صفونا؟ تعال ننظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت هي المخطئة فقد أقامت الحجة على نفسها، وإن كنت أنت المخطئ فقد أخذتك برفق وليم إلى الصواب حتى تستجيب. إذا كان البيت كذلك فإنه يبنى على قواعد الإسلام. مرأة بتربي زوجها ويربيها زوجها، فيصبح الدور التربوي دور عام هام يقوم به النساء ويقوم به الرجال. ذلك الدور التربوي تنشأ فيه الأنفس المستقيمة السوية، فترى المرأة أن جنتها في إسعاد زوجها، ويرى الرجل أن جنته في إسعاد زوجته. إخوة الإسلام، إن الدور التربوي للمرأة دور عميق مستمر وهام يبدأ بها جميلا في الرحم، يربي الأم والأب على الهدوء إلى الله، يدعوان ربهما ليرزقهما الرزق الحسن، ويستمر حتى تصبح الأم المرأة عجوز ثانية، تأتي إليها تقدم إليها ما تحتاجه وأنت ترجو دعاءها فيستجيب الله عز وجل فتحسن إليها. أما نحن اليوم فمحاضر صناعية وحضانات منتشرة ورضاعة صناعية، حتى إذا كبر المرء في السن جعلوه في بيوت المسنين قبور أحياء قبل قبور الأموات. فكيف تحدث التربية؟ المرأة والرجل، الأسرة هي محور التربية، فينبغي أن نتنبه لذلك وأن نختار لطفنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.